إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبادئ بدء أحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه أن وفق ويسر بهذا اللقاء وبهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا في هذه القرية المباركة. وهذا كان مني قد وعدت بعض إخواننا على خطبة جمعة، وقلت على هذه الزيارة أن تكفر ما وعدنا به، لأنه حصل عذر أن لم نفي بوعدنا، فلعل هذه المحاضرة وهذا اللقاء يكون تكفيرا لما وعدنا به، وزيارة أيضا لآبائنا وإخواننا في هذه القرية التي جعلها الله عز وجل درعا للسنة، هذه القرية وغيرها في هذا الوادي بأكمله، جعلهم الله عز وجل مصابيحا للدين كما نحسبهم الله حسيبهم. فالأصل في هذا البلد وبالأخص هذا الوادي بأكمله السنة، وإن رأيت من بعض الشوال الذي ربما يكون عن جهل أو قد لبس عليه، فذاك لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل البلد بأكمله أبدا. فما من بلد إلا وترى من يحب الخير ومن يبغضه، إلا أن الله عز وجل جعل الأغلب والأكثر وجل الناس على خير وسنة، وهذه نعمة من الله. ثم أيضا أتقدم بالشكر للشيخ الفاضل على ما رحب عدنان واستبشر بهذه الزيارة وبهذا اللقاء، فأسأل الله أن يكرمه من علمه سبحانه وتعالى ما شاء، فهو قد قطن في هذا البلد وبالأخص بهذه القرية، وهي نعمة أيضا عليهم مما حباه الله من العلم، وأسأل الله أن ينفع به، ولو لم يكفي إلا اقتباس الأخلاق والتواضع، فإن من السلف من كان يرحل المسافات برجل أقل منه في العلم لينال من سمته وحلمه ومن تواضعه وأخلاقه مع ما حبه الله من العلم. فأسأل الله أن يرفع قدره وأن يعلو ذكره وأن ينفعنا وإياكم بهذا الاجتماع وبهذا اللقاء، وأن يجعل هذا في رصيد حسناتنا يوم نلقاه. أيها الناس عباد الله، لقد سمعتم من كلمة الشيخ عدنان وفقه الله ما حبان الله وامتن به علينا في هذا الشهر الذي فارقناه، وإن قلوب الصالحين لتتقطع كمدا إلا أن الله قد أجرى سنته أن يجعل شهرا واحدا للسباق إليه، مع أن الدنيا سباق إلى الله، كلنا في هذه الدنيا نتسابق إلى الله، فالله أعلم من يسبق إلى ربه سبحانه وتعالى. فقد جعل هذا الشهر مضمارا ومحطة لنيل الحسنات ولاغترافها، ولا يخفاكم فضائل الصيام، ولا يخفاكم فضائل شهر رمضان، إلا أني أريد أن أنوه عن أمر. فقبل ذلك، قبل أن ندخل في هذا الأمر، نعمة على من صام وقام واعتكف وقرأ وتصدق وأحسن اصطفاه الله، ومن قصر فأقول من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن قصر في رمضان فما زالت الأنفاس تجري فيه، وما زال العمر ملتصق به، فلا يفرط فيما بقي من عمره. فالله عز وجل لم يجعل شهرا فقط واحدا للعبادة، بل جعل الحياة وهي الغاية والحكمة من إيجادك أيها الإنسان في هذه الدنيا للعبادة. ولكن أنبه نفسي وإخواني الذين كما أسلفنا وفقوا للصيام والقيام وللقرآن والصدقة والإحسان وللاعتكاف والخيرات، أن العبد لا يغتر بعبادته. الله أعلم تقبل الله منا الصيام أو تقبل منا القرآن أو الصدقة والإحسان والقيام أم ردت علينا، لا يعلم العبد أبدا. وهناك قرائن قد ذكرها أهل العلم دليل قبول العمل، علامات تدل على قبول العمل. من هذه العلامات أيها الناس، قالوا أن العبد إذا قبل الله منه العمل وفقه لعمل آخر يأتي به، كأن يكون الإنسان لا يصلي الليل ففي رمضان استقام على صلاة الليل فوفقه الله عز وجل لصلاة الضحى، لأن الأعمال الصالحة تجر إلى الأعمال الصالحة والخير يؤدي إلى الخير. فمن علامات قبول العمل أن الله يوفقك لعمل آخر وتستمر على ما أنت عليه ولو كان يسيرا. من علامات قبول الأعمال ذكرها أهل العلم تتغير صورة الإنسان، صورة الإنسان وإن كان أسود البشرة إلا أنك ترى أثر الإيمان يتلألأ من وجهه، ولربما ترى رجلا أبيض البشرة إلا أنك ترى أثر الذنوب والمعاصي على صفحات وجهه. فالعبادة لها أثر في البدن، كيف لا؟ والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف لا؟ والله يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، كيف لا؟ والله يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها، وهذا الشاهد، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي أن جبال تتصدع تتشقق تتفطر من خشية الله. هذا قرآن أثر بجبال صمة شامخة صلبة قوية، كيف لا تؤثر ببدن وتغير منه؟ تخرج أنهار من جبال صمة شامخة، كيف لا يخرج ينابيع الإيمان من على صفحات وجهك؟ من هذه العلامات، علامات قبول العمل، على أن الأخلاق تتغير، الأخلاق تتغير. فإذا كان الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وما زالت تلك الأخلاق هي من سب ولعن وشتم إلى غير ذلك، فما أثرت فيه العبادة؟ ألا ترى أيها العبد، لو كان عندك بجوار بيتك شجرة قد اصفرت بل يبست، وإذا بك أتيت إليها وتعاهدتها بالماء أسبوعا فقط، فإذا بك ترى أثر الخضر قد ظهر عليها وهي شجرة بماء. وأيهما أعظم، الوحي، القرآن، السنة، العلم، أم الماء؟ فإذا كان الماء حياة للأبدان، فالقرآن والسنة حياة للقلوب، فإذا أحيا الله قلبك أحيا الله جوارحك. من علامات قبول العبادة على أن العبد يوفق لترك المعصية: إن الحسنات يذهبن السيئات، إما تكفر وهذا أيضا منها، وأيضا تزيح معصية، توفق لترك المعصية. مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر أيها المصلي في رمضان، أيها القائم، أيها الصائم، أيها المعتكف، أيها القارئ، أيها المتصدق، هل أثرت فيك هذه العبادات خلال هذا الشهر؟ أما زلت كما أنت لم تتأثر أبدا؟ إذا كان مجرد الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن لم، بمعنى كلامه، فمن لم تنهاه صلاته عن غيه وعن فحشاه وعن المنكر، عن الفحشاء والمنكر، فأصل العبادة فيها خلل. قال: لأنه أدى العبادة أداء ولم يقمها كما أراد الله، لأن الله لم يقل وأدوا الصلاة، إنما قال وأقيموا الصلاة، أي كما أراد. فمن أدى العبادة كما أراد الله لها أثر بالغ في اللسان، تحجزه عن المعاصي، عن الكلام الباطل، تحجز العينين عن النظر إلى الحرام، كذلك الأذنين، كذلك الجوارح. وليس معنى ذلك أن العبد سيصير معصوما، إن وقع في هفوة وزلة سرعان ما يؤوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وهناك علامات أخرى ذكرها أهل العلم من علامات قبول العمل. ألا ترون وتشاهدون أن هناك من الناس من كان في رمضان أعفى لحيته، وما إن ينتهي آخر يوم من أيام رمضان سارع إلى حلق لحيته. انظر كيف. ألا ترون إلى كثير من الناس في رمضان كف عن المعاصي، عن الأغاني، وإذا خرج رمضان عاد إلى الأغاني مرة أخرى؟ ألا ترون إلى كثير من الناس ربما امتنع عن القات في رمضان، وما إن يأتي أول يوم من أيام شوال يوم العيد وإذا بربما يأتي حق أيام متقدمة يخزن؟ وقس على ذلك من المعاصي، أليس الذي خفته في رمضان هو الذي يجب عليك أن تخافه في غير رمضان؟ أليس الذي امتنعت المعاصي من أجله في رمضان هو الذي يجب عليك أن تمتنع من المعاصي في غير رمضان؟ أليس رب رمضان هو رب شوال ورب شعبان ورب السنين ورب الكون بما فيه؟ فلماذا فقط انزجرت عن المعاصي في شهر واحد وتركت ثم عدت إلى ذلك والعياذ بالله؟ ما أثرت فيك العبادة؟ فإذا أيها الإخوة، مما أنبه عن على أننا ندعو الله القبول، نسأل من الله سبحانه وتعالى القبول. يا أيها الناس، لو نظرنا إلى حياة السلف، إلى حياة الأخيار، كيف كان الواحد منهم يقدم العبادات العظيمة، الذي لو اجتمع كل من في الأرض في أيامنا ما استطاعوا أن يؤدوا عبادته. يقول عمر عن أبي بكر رضي الله عنه: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر الصديق لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة، إيمان الأمة بأكملهم. لو وزن هذا الإيمان بأكمله بجوار إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة. ومع هذه العبادات التي كان يقدمونها، كان أبو بكر إذا صلى بالناس لا يفهم صلاته، لا يسمع الناس ولا يعقلون ماذا يقرأ من كثرة البكاء، مع أنه قد بشر في الجنة، مع أنه أول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ومع هذا كان إذا صلى لا يفهمون الصلاة من كثرة بكائه وهو قد بشر بالجنة. فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصي؟ كان عمر رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، مع أن الشيطان كان إذا رأى عمر في طريق سلك طريقا آخر خوفا من عمر، مع أنه قد بشر بالجنة ورأى له النبي صلى الله عليه وسلم قصورا في الجنة، ومع هذا وهو في سكرات موته يقول: يا ويل عمر إن لم يرحمه ربه، يا ويل عمر إن لم يرحمه ربه، ويقول: يا ليتني أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، أي يا ليتني أخرج من الدنيا بدون حسنات وبدون سيئات. ومع هذا وهو في سكرات موته وحين طعن من ذلكم الخبيث أبو لؤلؤ المجوس عليه لعنة الله إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله، وإذا بعمر يحمل إلى بيته ويوضع رأسه على فخذ عبد الله ابنه ويقول: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. قال: ولم يا أبت؟ قال: ضع رأسي على الأرض. قال: ولم يا أبتاه؟ قال: ضع رأسي على الأرض، لا أم لك، عل الله أن يطلع علي من السماء فيرى رأسي في التراب فيرحمني، عل الله أن يطلع علي من السماء فيرى رأسي في التراب فيرحمني. هذا عمر، ومع هذا ماذا قال الله عنهم؟ قال سبحانه في كتابه الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حين سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية فقالت: يا رسول الله، في من هذه؟ أهي في الزنا؟ أهي في الذين يسرقون؟ من هؤلاء الوجلون الخائفون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أناس يعملون الصالحات ويخافون أن الله لا يتقبل منهم. فانظر أيها الناس، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن الله لا يتقبل منهم. هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ أم اغتررت بصلاتك، بكثرة قراءتك أنك ختمت القرآن كذا وكذا؟ لا تقل وصلت بالقرآن إلى كذا، بل قل أين وصل بك القرآن. لا تقل كنت أصلي من وقت كذا إلى وقت كذا، قل أين وصلت بك الصلاة؟ هل أثرت فيك وفي جوارحك؟ لربما ترى أناسا في الصفوف الأول يصلون قد اسودت جباههم من كثرة السجود، وإذا بهم ترى الواحد منهم عاق لوالديه، أو قاطعا لرحمه، أو مؤاذيا لجيرانه، أو ربما يسفك الدماء، أو آكلا للربا، أو يشرب الخمر، أو يفعل ويفعل من المحرمات وهو في الصفوف الأول. فإذا أين من أثرت فيهم العبادة؟ وأين أولئك الذين إذا قاموا بالعبادة يخاف ألا تقبل منهم؟ انظر إلى قول الله عن إبراهيم وإسماعيل، من هما؟ أنبياء. إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا بنى؟ بنى أعظم مبنى على وجه الأرض، الكعبة. الكعبة، ومع هذا بعد بنائه يخافون أن الله لا يتقبل منهم. قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعظم مبنى على وجه الأرض، ما حج حاج ولا اعتمر معتمر إلا وينالون ويحصلون على أجورهم، ومع هذا بعد هذا البناء العظيم يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم تلك العبادة. هل دعوت الله أن يتقبل منك الصيام؟ كان السلف رحمهم الله إذا خرج رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم تلك العبادة، دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم تلك العبادة. ما اغتروا بكثرة صلاتهم، قدموا أموالهم الغالي والنفيس لنصرة دين الله، الليالي والأيام وهم في الشعاب وفي الجهاد، تقطعت أقدامهم وهم في سبيل الله، تقرحت أشناقهم وهم يأكلون من أوراق الشجر، الواحد منهم كان يرمى ويغمى عليه في المسجد ويأتي الناس ويقولون هؤلاء مجانين وليس بهم الجنون إلا الفاق والجوع، ومع هذا لم يصل بهم الاغترار، أو لم يصلوا كما وصل ببعضنا الاغترار إلى ما نحن فيه، أي أن بعضنا اغتر وأولئك يرون أن ما قدموا لا شيء، لا شيء. وانظروا إلى امرأة عمران، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خادما، فتقبل مني. تريد أن تخدم الدين، أنت أيها الأب، أنت أيها الشاب، ماذا قدمت لدين الله؟ لا تقل أنا صليت صلاتك لك، لا تقل أنا صمت صيامك لك، لا تقل أنا تصدقت صدقتك لك. ماذا قدمت لنصرة الدين؟ أو تظن أن نصرة الدين خاص بأئمة المساجد وبأصحاب اللحى وبالعلماء والمشائخ والدعاة؟ أنت مسؤول أمام الله جل وعلا بنصرة هذا الدين، هو ليس دين فلان أو علان، والله يجب على كل صغير وكبير، أو على كل كبير وعلى كل قادر أن ينصر هذا الدين بقدر استطاعته من الرجال والنساء. هذه مرأة نذرت ما في بطنها محررا لله، خادما لله، لبيت الله. انظر، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. سبحان الله، مع هذا وهبت فلذة كبدها تريد أن يكون لله، إلا أنها أتت ابنة مرأة ومع هذا جعلتها عابدة لله مريم. الآن بعض آبائنا إذا قلت له اذهب بولدك يطلب العلم خاف عليه، أما تعلم أن هذا الولد إذا طلب العلم صار ممن ينصر دين ربه سبحانه وتعالى، صار درعا للإسلام ينفع الله عز وجل منك، بل أنت المنتفع قبل غيرك، لأن ولدك إذا تعلم الدين تعلم ما هو الحق لك أيها الأب، وكذلك تلك الأم. فبضاعة الجهال العقوق والقطيعة والأذية وإلى غير ذلك. أو تظنون أن من تعلم الآية والحديث يصير قاطعا للطريق؟ أو تظنون أن من تعلم الآية والحديث يصير عاقا لوالديه؟ أو تظنون أن من تعلم الآية والحديث صار مغنيا، صار لعابا، صار ضائعا، صار قاطعا لرحمه، مؤاذيا لجيرانه، سبابا لعانا، أكالا للحرام، وهو يتعلم الآية والحديث؟ محال أيها الإخوة. العبادة العبادة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كم دعا الواحد منا في رمضان وفي غير رمضان في القيام وفي السجود؟ كل ربما دعا بما يريد من خيري الدنيا والآخرة، لكن هل تنبهت لأمر عظيم أن الله يتقبل منك الدعاء؟ ربنا وتقبل دعاء. يدعون الله ومع هذا يدعون الله عز وجل أن يتقبل دعاءهم، وهو من؟ الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، يدعو الله عز وجل أن يتقبل منهم. إذن أيها الناس، هذا أمر مهم، أنك لا تغتر بعبادتك. إن صليت فقد صلى أقوام حتى تشققت أقدامهم، وأولهم خير الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، كما في حديث المغيرة وعائشة. تأتي عائشة فيرق قلبها لرسول الله: هون على نفسك، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن صمت فقد صام أناس ما لم تصم أنت، ولا مقارنة بذلك، يصومون يوما ويفطر آخر طول حياة بأكملها. بل هناك من كان يأتي إلى رسول الله ويريد أن يصوم الدهر بأكمله، إلا أن صيام الدهر محرم، يريدون أن يصومون الدهر بأكمله. إن قرأت القرآن ماذا قرأت؟ فقد كان أقوام يقومون يصلون القرآن أو يصلون يقرؤون القرآن بركعة واحدة، من الفاتحة إلى الناس بركعة واحدة. إن تصدقت بمئة ألف أو بمليون، فقد أخرج عمر نصف ما عنده من الخزانة، وقد أخرج أبو بكر المال كله ولم يترك لأهله شيئا. إن جاهدت فقد جاهد من هو أقدم منك، وهلم جرى من العبادة. فلا تغتر بعبادتك، ادعو الله أن يتقبل منك. الحسن رضي الله عنه وهو يريد أن يذهب إلى العمرة في الميقات، تعجب أصحابه لم يقل لبيك اللهم عمرة، قالوا: يا حسن قل لبيك اللهم عمرة. قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. ألا ترون أيها الناس أن كثيرا منا لم تؤثر فيهم الصلاة؟ دليل ماذا؟ أليس قول الله حق: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ألا ترى أن كثيرا منا أو الناس أجمع صاموا، وربما البعض لا يطلق إلا في رمضان، ولا يغتاب إلا في رمضان، ولا يسرق إلا في رمضان، ولا يسهر الليالي إلا في رمضان،
ولا ينظر إلى القنوات إلا في رمضان، ولا يغتاب إلا في رمضان، ولا إلى غير ذلك، هل أثرت فيهم العبادة؟ إذن العبادة الحقيقية هي الذي لها أثر بالغ في النظر، أثر بالغ في اللسان، أثر بالغ في الأذن، أثر بالغ في جميع الجوارح. هذه العبادة التي تؤثر فيك ولها أثر في حين تلقى الله عز وجل. مما أنبه عليه أن أناسا ملأوا المساجد في رمضان وهذا يشكرون عليه عند ربهم، إلا أنهم ذهب رمضان وذهبوا معه. أين أولئك الذين كانوا في صلاة المغرب كذا كذا، وفي صلاة الفجر كذلك، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ أين هم؟ لماذا تركوا المساجد؟ أهم أهل تلك البلدة؟ أم هم أناس نزلوا من السماء فرجعوا؟ أم هم أناس قدموا من سفر فعادوا؟ أهؤلاء ملائكة الذين كانوا معنا في المساجد ويصلون معنا؟ إنهم أهل تلك البلدة، إلا أنهم حين خرج رمضان خرجوا. أين أولئك الذين كانت بأيديهم المصاحف يقرؤون؟ أين أولئك أصحاب الصدقات؟ أين هم؟ لماذا ما عرفوا الله إلا في رمضان؟ أليس واجب عليهم أن يعرفوا الله عز وجل في رمضان وفي غيره؟ أليس الذي عبد في رمضان هو الذي يجب علينا أن نعبده في غير رمضان؟ بلى أيها الناس. فإذن قال سبحانه وتعالى منبها لهؤلاء القوم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تخيل إلى امرأة تغزل ثوبا أو أي شيء من أمور الدنيا، فبعد أن تنتهي من صناعة هذا الثوب أو أي شيء وهي تغزله، فبعد أن فرغت قامت تنكثه أو تفك تلك الخيوط أنكاثا، تخرب ما صنعت، ماذا ستقول؟ نعم، لغير عذر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، من بعد تعب وجهد، أنكاثا، أخربت ما صنعت. ماذا تقول عن هؤلاء؟ أو ماذا ستقول عن هذه المرأة؟ بل وأضرب لكم مثالا: أرأيتم لو أن رجلا استدان مالا وكان عنده من المال وبنى بيتا عظيما أو صغيرا، فبعد أن فرغ منه ما بقي إلا أن يسكن، بدأ من أعلى حجر من بيته يخربه إلى الأساس. أتحدى واحدا ما يحكم عليه بالجنون، بل ربما يأتي قرابته ويكبلونه مباشرة بالقيود حين يبدأ بإخراب هذا البناء. كيف سيقولون يا مجنون، بنيت هذا البيت أشهر وأنت تتعب، وفي ساعات تريد أن تخرب ما صنعت؟ ستحكمون عليه بالجنون. أليس أحق هؤلاء أن يحزن لأعمالهم الذين تركوا بيوت الله وتركوا القرآن وتركوا الأعمال الصالحة وتركوا المعاصي وعادوا إليها؟ ماذا ستقولون؟ الله أمرنا بعبادته ليس إلى نهاية رمضان، الله أمرك بإعفاء اللحية ليس إلى يوم العيد. بعضهم يحب أن يتزين يعود إلى زوجته جميلا، لا والله. أو تظنون أن المعاصي جمال؟ أو تظنون أن المعاصي زينة؟ لا ورب الكعبة، لا والله. أنى له الجمال والزينة وهو قد خالف قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنى له أن يعيش سعيدا وجميلا وهو قد خالف قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنى له أن يعيش جميلا سعيدا وهو قد خالف قول نبيه: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، أكثر من 20 حديثا. أين أولئك؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أمرنا الله بطاعته إلى أن يخرج آخر نفس من الحلقوم. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يخرج رمضان حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، هذا هو أصلا هو الغاية من إيجادنا في الدنيا، هي العبادة. أما الدنيا الأرزاق شيء قد فرغ من. أيها الإخوة، أنا أسأل الحاضرين، هل يستطيع واحد أن يزيد في رزقه ريال لو اشتغل 24 ساعة؟ ريال واحد يمني؟ لا والله. لماذا؟ شيء قد فرغ منه، قد كتب الله الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين عام، انظر كيف. لكن الغاية من إيجادنا هي العبادة، إيجاد الغاية من إيجاد الكون هو طاعة الرب سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. يا عبد الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمرو: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وها أنا أقول من هذا المكان: يا فلان لا تكن كفلان كان يصلي في الصف الأول ثم تركه. يا فلان لا تكن كفلان كان معنا يقرأ القرآن ثم تركه. يا فلان لا تكن كفلان كان خطيب كان طالب علم ثم تركه. انتبه، إذا رأيت أنك كلما أتى من اليوم وأنت إلى الخلف العبادة، الله أعلم إلى أن يصير المصير. المفروض أن الإنسان كلما أتى من سنة ومن يوم هو أعظم للعبادة ليس للخلف. صاحب الدنيا إذا كان عنده محل لا يقتنع به، بل قال صلى الله عليه وسلم: كان له واديان من ذهب لا أحب أن يكون له ثالث وادي من ذهب. صاحب الدنيا لا يشبع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في دنيا لا يشبع ومنهوم في علم لا يشبع. من الأشياء أيضا التي ينبه عليها أننا نحذر أن نعمل ونأتي يوم القيامة ولا شيء، هذا أخوف شيء، أخوف شيء. يأتي الذي قام الليل وكانت دموعه تتساقط، الذي كان يقف الساعات بين يدي بارئه ومولاه، يأتي ولا يجد من أجور الحسنات شيئا. يا رب يا رب يا رب أنا قمت أين قيامي؟ يأتي الصائم الذي كاد أن يغمى عليه في رمضان من شدة الجوع والظمأ، وربما يعمل في مزرعته وفي محله من أجل أن يعف نفسه وأهله وأولاده، إلا أنه يأتي يوم القيامة ولا يجد من هذه الأجور شيئا. يا رب أنا صمت أين صيامي؟ يا رب أنا قرأت القرآن وختمته في رمضان مرارا، يا رب أنا حفظت القرآن، أين حفظي؟ إلا أنه لا يجد شيئا. يأتي المتصدق الذي ربما ما وجد مسكينا فيما يعرفه إلا أعطاه، ويقول: يا رب أنا أنفقت مالي، أين صدقتي يا رب؟ أين صيامي يا رب؟ يا رب ما أذن المؤذن إلا وأنا في الصف الأول، أين صلاتي؟ وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المفلس، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، أي فقير. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة بالصلاة. نحن من أهل الصلاة، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يحفظ لنا حسناته.
يأتي بالصلاة والصيام إلى غير ذلك من العبادات ذكرها صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته، يؤخذ قضاء ديون، حتى إذا فنيت تلك الحسنات وما زال ذاك يطالبه بأرض، وذاك ما زال يطالبه بغيبة، وذاك ما زال يطالبه بضرب، وليس بقي معه حسنات، قال فيؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح عليه ثم يلقى في النار. أترضى؟ أترضى أن تكون منهم؟ أعاذنا الله وإياكم من هذا الصنف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إني لأعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية. تخيلوا عباد الله، حسنات كالجبال، حسنات كالجبال. إني لأعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله هباء منثورا. شيء مخوف. الآن بالله عليكم أيها الإخوة، لو أن رجلا يشتغل في محل يجمع في اليوم مليون، بعد أن يغلق المحل في أذان المغرب يخرج إلى خارج المحل يأتي ما يسمى بالولاعة هذه النار ويحرقها، ماذا ستحكمون عليه؟ مباشرة بالجنون. كيف تتعب من الصباح فقط إلى المغرب وفي نهاية يومك تحرق هذا المال؟ مباشرة يقيد ويأخذونه إلى قبل ذلك إلى قارئ، اقرأ عليه يا فلان، يا أخي أحرق المال 5 أيام ويفعل كذا وكذا. مباشرة يأخذونه إلى إنسان مقري يقرأ عليه قرآن، الله يقول إن تلبس به جني، أو يأخذونه إذا لم يكن شيء إلى طبيب نفساني مباشرة، مباشرة إلى طبيب نفساني، أو يكبلونه في القيود ويصير مرمى يحجر عليه. أيهما أشد أيها الإخوة، الذي يحرق ماله أم يحرق حسنات؟ يأتي ولا شيء معه والعياذ بالله. فإذا نحذر أن نعمل ولا نكسب، نحذر أن نعمل ولا نربح، نحذر أن نعمل لغيرنا، أن نصلي لغيرنا، أن نصوم لغيرنا، أن نزكي لغيرنا، نحذر من هذه الأمور التي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وما يكب الناس في مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ومما الذي أشير إليه مما يحصل الدندنة والشوشرة، ما يتكلم في أهل السنة بسبب تكلمهم في المنظمات، الذي لا أظن عاقلا مع أن هذا من رحمة الله أن يجعل الناس يتكلمون في أهل السنة يجمعوا لهم حسنات حسنات. قال بعض السلف: ما أعظمها من حسنة لا أتعب فيها، ما أعظمها من حسنة لا أتعب فيها. أرأيت لو أن كل يوم تصبح الصباح تفتح باب البيت وإذا بك ترى كل يوم 10,000 يمني، كل يوم ربما في الثلث الآخر من الليل ستقوم: اللهم اغفر لي فلان، لهذا الرجل اللهم اغفر له، اللهم يا رب اجعله زيد 10 فوق 10، كل يوم. كيف وأنت في بيتك والحسنات تأتي إلى بيتك من هذا الذي يتكلم فيه؟ الآن شاع شبكات التواصل أهل السنة يتكلمون على المنظمات. طيب ليش؟ نحن نساؤنا في بيوتنا وبناتنا في بيوتنا وأمهاتنا في بيوتنا، لكن لا يرضى ديننا أن نرضى على أخواتنا أهل الإسلام يعبث بهن ونحن ننظر وقد ولانا الله مسؤولية لا يجوز السكوت عنها. نعلم جميعا أن المنظمات من بلاد الكفار، لا نقاش بهذا. ومتى كانت الرحمة؟ أنبئوني
أنبئوني من عهد نوح أول رسول إلى وجه الأرض إلى يومنا. متى علم على مر الأزمان وعلى عصور الأنبياء أن كافرا يرحم أن الكفار يرحمون أهل الإسلام؟ من أين أتينا بهذا؟ وربنا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قول من؟ قول الذي خلقك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من أين الرحمة؟ والله يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أي أن الكفار يتمنون أنه لا ينزل علينا خير إطلاقا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من أين الرحمة؟ والله يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يتمنى الكفار أن يصرفون عن ديننا حسدا من عند أنفسهم. أو تظنون أن إنفاق هذه الأموال الباهظة الدولارات والدخول إلى هذه القرى النائية ويمرون تلك الطرق الوعرة رحمة بنا؟ قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ليس رحمة بك، ليس رحمة بك. لو كان الكفار يرحمون لكفوا عنا أسلحتهم، ولما عبثوا بالمسجد الأقصى، ولما قتلوا إخواننا في جميع بلدان العالم كسوريا وفي حلب وفي غيرها من بلدان العالم. يكفوا عنا الأسلحة، لا نريد منهم شيئا. لو كانوا يرحمونا لما قووا الرافضة الحوثيين ويدعمونهم بما تعلمون من أجل قتل أبناء الإسلام. أين الرحمة هذه؟ من أين أتت الرحمة؟ أوليس عند الفقراء أو عند الكفار فقراء؟ في بلاد الكفار الفقراء أشد من بلاد الإسلام، أشد من بلاد الإسلام. 11,000 منظمة في بلاد اليمن، 11,000 منظمة. أرأيتم لو أن كل منظمة أخذت امرأة واحدة؟ 11,000 امرأة من اليمن تسلب إذا كانت كل منظمة تأخذ واحدة فقط. وترى من بعض ضعفاء النفوس: أنتم إيش فعلتم لنا مطاوعة؟ أنا أعجب يا أخوة من شيء أسألكم: كيف لو أتى الدجال؟ كيف لو أتى الدجال وقال: هذا الجبل لك ذهب ولا سترى مطوع؟ يقتلونهم مباشرة. جبل ذهب؟ تحدى واحد تكلم على الدجال، تحدى واحد تكلم على الدجال. أنت مجنون تكلم على الدجال وأعطاه جبل ذهب؟ إلا إن شاء الله. هؤلاء كفار وذاك كافر. من أين أتت الرحمة أيها الناس؟ وأنتم قد قرأتم وتقرؤون إلى يومنا هذا ما يحصل من المفاسد ومن الفواحش ومن البوائق التي لا ينكرها إلا أحمق أو صار يبيع عرض أهل الإسلام بقليل من الدنيا. قد يقول قائل: الحمد لله أنا أخذ منهم، إلا أن وزوجتي عندي في بيتي. طيب أترضى عن بنات الإسلام؟ أترضون بهذا؟ والله لا يرضى مسلم، لا يرضى بهذا. أهل السنة أرحم الناس بالناس، بل ترى من العامة من لا يرضى بهذا، يصرخ صراخا في وجوه أهل المنظمات: يا أيها الناس ليش ما يعطونا الرجال؟ قال بعضهم: يا أخي أنا يعطونا، ما يعطونا النساء الآن. هذه خطة. الآن يصلحون طريق من أجل ماذا؟ يخربون البيت. ما في طرق فرعية عندهم؟ هل رأيتم المنظمة أصلحوا مسجدا؟ عندنا مسجد في القاعدة الآن، قل لهم يصلحونه الذي كاد السيلان يأخذه. هل سمعتم أنهم بنوا حماما لمسجد أو أصلحوا شيئا لمصلحة الإسلام يرفع به راية الإسلام؟ أبدا. ولو مكثت معكم محاضرات ما استطعنا أن نحصر البوائق التي تحصل، ومن الفواحش التي حصلت وما زالت إلى يومنا. وتعجب من بعض ضعفاء النفوس هداهم الله أن صار يدافع عنهم. يا أخي نحن ما يعطون للرجال، عشرات النساء يخرجن واحدة بعد واحدة منتظرات القطمة دقيق، وما ترى بعد أيام إلا والصور، وإذا بزوجتك أو بابنتك بالجريدة، ولقد ذهبنا إلى قرى نائية في بلاد اليمن وأعطينا الفقراء، وأنت ما شاء الله تراها والقطمة السكر على ظهرها. استحي والله، خف الله سبحانه وتعالى، لا ترضى لبناتها الإسلام. وليس معنى كلامي هذا أن الإنسان يثور عليهم يتقطع لهم يقاتلوا. كل إنسان إذا أتت المنظمة قال كفوا، لا نريدكم، لا نريدكم بدون مشاكل، ما نريد منكم شيء، ترحمونا كفوا عنا الأسلحة، أعطوا الرجال، أعطوا الرجال. أنا أعجب يا أيها الناس، ليش ما يختارون إلا النساء؟ آلاف الأيدي العاطلة في اليمن، ليش ما يعطونهم؟ وإن أعطوا فرادا من أجل أن يتوصلوا، سيعطوا الرجل ألف فترة من الزمن، يقول أعطى زوجتك ونعطيك 2000 أو 3. ليش ما يختارون إلا النساء؟ انظر كيف. ولماذا ما يختارون إلا الشابات منهن؟ لأنها أدعى الفتنة. والله قرأت مقالا كاد قلبي أن ينفجر حين يقول بعض من كان معهم، قال ما بالك حين أذهب إلى باب البيت وإذا بالرجل يرسل ابنته معي، أذهب بسيارتي، قال وكان مع المنظمة، أذهب إلى باب البيت وآخذ ابنته وهي في غاية الزينة وفي غاية الرائحة والجمال وتركب معي في السيارة. ماذا تظنون؟ يقول بهذا القول، ماذا تظنون؟ امرأة فإذا بطيبها يفوح في السيارة وإذا بكامل الزينة وليس معها أحد وأنا معها في السيارة، أأنت ملك؟ لا يعصون الله ما أمرهم. ماذا تظنون؟ مهما كانت التقوى عندك، مهما كان وكان، ومع هذا يحصل ما لا يحمد عقباه، ما يستحي لإنسان أن يتكلم، بل الفاسق يستحي أن يتلفظ بمثل هذه الأقوال، أي مما لم أذكرها. فإذا الحذر، الحذر من هذه المنظمات التنصيرية في إب، في منطقة اسمها جبلة. تنصر 110 عادوا نصارى من الرجال والنساء، 110 من الرجال والنساء. بل الآن ألا تسمعون بين الفينة والأخرى، وإذا بك ترى شابة يمنية تظهر على بعض القنوات، وإذا بك تتكلم وأن النساء في اليمن مضطهدات وأنها كذا، صارت تذم الإسلام وتطعن في الإسلام، وهي من أبناء جلدتنا ومن بلدنا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلد الإيمان والفقه والحكمة. فأرادوا أن يبثوا سمومهم، وخاصة في هذا البلد الذي ترى المرأة وهي ترى على أغنام مجلببة، لا تجد في منطقة، لا تجد في منطقة مثل هذه المناطق. أرادوا غتك الستر ونزع الحجاب والحياء والعفة والقبيلة التي تربيتم عليها من نعومة أظافركم، فحافظوا عليها، لئن نأكل من أوراق الشجر بل ونأكل تراب بل ونصير جوع أو عالة في الطرقات أغون من أن يعطوك المليارات ويسربوا فلذة كبدك من ابنتك أو من زوجتك. أف لأقوام باعوا أعراضهم وأعراض بنات الإسلام من أجل قليل من الدولارات، لا بارك الله فيهم، لا في أولادهم ولا في ذراريهم ولا في أغاليهم. رضوا أن تنتهك هذه الأعراض التي لا تجد بلدة من بلاد العالم في الحجاب والعفة في النساء، لا تجد في مثل بلاد اليمن جملة وتفصيلة. وإن كان هناك شيء من التبرج، إلا أن التبرج هذا حين تذهب بلد آخر ترى أن هذا يعني يعتبر جلباب عندهم في بعض البلدان الإسلام، وهم يعرفون عفة اليمنة الشابة اليمنية. كم سمعت من مقاطع من اليمن ومن غير اليمن وهم يئنون على بلاد اليمن، وأشياء تنكر لها كثير من الناس، وترى من المرتزقة الذين باعوا أعراضهم أو رضوا أن يبيعوا أعراض بنات الإسلام بقليل من المال. فالله الله إذا تكلم أهل السنة فهم رحماء، وإلا كما أسلفنا بناتنا في بيوتنا ونساؤنا، لكن ديننا لا يسمح ولا يرضى بهذا، أن نرضى أن الأعراض تنتهك ويحصل ما يحصل من المكر إن لم يتصدر. وينبري أهل السنة يقومون يحذرون الناس من هذه المنظمات، فمن أهم أهل التحزب الذين فتحوا المجالات للمنظمات ويتقوتون منها؟ من هم أيها الناس؟ من المبتدعة الذين سيدافعون عن هذا الدين؟ إن لم يكن أهل السنة ائتمنهم الله على خلقه وأمر الخليقة بالرجوع إليهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتآزروا وتكاتفوا وتلاحموا، كل يمنع المنظمة من قريته بدون شغب: لا نريدكم، ممنوع تدخل قريتنا، فلنموت جوعا، فلنموت جوعا. من كان يعطينا أيها الأخوة من قبل؟ من؟ ومتى كانت هذه الرحمة من الكفار قاتلهم الله؟ متى أيها الأخوة متى؟ وهناك أشياء كثيرة، إلا أن الوقت قد طال جدا، فالمعذرة على الإطالة. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا نساءنا وبناتنا وأمهاتنا، كما أسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن من أراد بنسائنا وببنات الإسلام، ومن أراد بدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سوءا، فأن يرينا فيهم عجائب قدرته، أن يبور مكرهم وأن يخيب سعيهم، وأن يجعل دائرة السوء عليهم. إن ربي قوي متين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.